والخطأ وارد مع العسر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعذرا. نعم وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسى. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإطاعة في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النساء والجهل. ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النساء والجهل عنه، فيجعل الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقر إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الأعصار التي أملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله خالد قال لا مهم هذا ما نقبل الاسم. قال الله قد فعل شفت الآن يا خالد لحظة واحدة شفت ربطت. نعم طيب إذا نقول إن الله قال قد فعل، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الأسرار والأغلال التي كانت على من سبق. وهو كذلك لله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان، لقد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب إذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟ نقول هذه إنا رفع الله عن هذه الأمة النسيان، رفع عن هذه الأمة. وأما في آدم فإنه أخذ به، فنقال نسي ولم نجد له عزما. فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الإنسان بالنسيان، على أن بعض أهل العلم قال المراد بالنسيان في قصة آدم الترك، يعني النسيان يطلق ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي ترك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من كانوا قبلنا مكلفون بما هو أعظم مما كلفنا به بقوله كما حملته على الذين من قبلنا. وسبق لنا في التفسير مثال من يأتي به. نعم طيب أن عبث العجل خاص جعل الله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. طيب كفاية مثلين. طيب ربنا كما أحمد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. استفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به، ففيه رد على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما لا يشك عليه، لأننا عبيده، وإذا حصل لنا ما يشك فإننا نصبر عليه. وقد مر علينا قصة سحنون المالك الذي قال في جنة ما قال يخاطب الله: أتيت ما شئت فامتحني، يعني إن صادق فكيف ما شئت تمتحن، تمتحن بعسر البول، وصار لا يتبول بسهولة، فكان يأتي على الكفافين الصغار والأولاد الصغار في المدارس ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، يأتي الإصرار لأنهم أقرب الإجابة، لأنهم لا تتغلب من الذنوب، يقول: ادعوا الله لي لعمكم الكذاب. ليش؟ لأنه كذب. هل صبر ولا ما صبر؟ ما صبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله العافية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. طيب، يؤخذ هذا من قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي الإنسان سؤال الله العفو، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجب في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره بقوله: واعف عنه، وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها، لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه، بقوله: إيش؟ واغفر لنا. ومن فائدة أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره، فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم إيش؟ في المستقبل، بقوله: وارحمه. وبه نعرف اختلاف هذه الكلمة الثلاث: طلب العفو عن التفريط في إيش؟ الطاعات في المأمور، والاستغفار عن فعل المحرمات، والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمن أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحة. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه، بقوله: أنت مولانا، ففيه إثبات ولاية الله عز وجل. وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمان: عامة وخاصة. عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخلق من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وفاسق وعادل. وخاصة وهي الولاية لمن؟ للمؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ونقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل، مثل قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين أيضا. وهذا هو مذهب السلف، أن الله عز وجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته، نوعها قديم وأحادها حادث. النوع قديم وهو جنس الفعل، والأحاد حادثة. كل الأفعال التي يفعلها الله فجنسها قديم، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأما أحادها فهي حادث. ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا متى يرزقون؟ إذا وجد، إذا وجد. إذن هذا السؤال حادث ولا لا؟ حادث. نعم، ينزل الله إلى السماء كل ليلة يحدث، كل ليلة يكون نزول وإذا قرأ الفجر مثال نزول. وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم وأحادها حادثة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين، بقوله وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائدها الأخذ بالأسباب، هو التنبيه على الأخذ بالأسباب بقوله فانصرنا على القوم الكافرين، يعني لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك، لا بد أن تعمل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه. لو قال قائل اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولكنه في بيت ما تقدر، لا لا يستطيع تنصرك على القوم الكافرين وما تقاتله، النصر يحتاج إلى فعل، ويكون النصر عونا على هذا يعينك الله عليه. لو قال قائل اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكن ما تزوج، يمكن هذا؟ من يجي الولد؟ ينبس من رأس المال، لا بد أن يكون يتزوج وإلا كان دعاء باطلا. فإذا كل شيء تسأله الله عز وجل فإنك مأمور بأسباب، بفعل أسبابه، لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يدينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها. فأنت ربما تتزوج، تستطيع أن تتزوج، تزوجت، هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا. أفرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ إذن هذا إلى الله، وأصل تيسير الزواج من الله عز وجل، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين، نعم، لابد من ذلك السبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا، ولهذا سألنا الله أن ينصرنا عليه لا أن ننصره نحن. وهذا يعني أدلة كون الكافر عدو للمؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة. وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفل في العقل والضلال في الدين. فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة فإنه عدو، بقوله فانصرنا على القوم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ايش ايه هذا الشرع التفسير، ايه ناخذ الامثال الان هذا ونعطيه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم لنا كلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأتي، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آب، بسم الله آب. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بالمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار مجرور معمول وبمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا فعل متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. كأنك تقول لا آكل باسم أحد متدرسا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. المفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط. لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر باسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما نفهم. تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما نفهم. إذا قلت باسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح باسم الله، أو قال على اسم الله، خاصة الفعل. إذن نقول جواب مسؤول متعلق بالمحذوف هم متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على آيات الله سبحانه وتعالى، الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي تابعة الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاء على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن يكون بالاسم، بعد والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. الرحمن في نقره ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. هذه كلام اللغة العربية واللغة العرب دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب السنة، العقل، النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة، ما في السمع. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من الناس؟ شو الجواب؟ لا تحصى. وإن تعودوا لما تقرأ لا تحصى. هذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفراد. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم. تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ من آثار الرحمة. لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافه. أعوذ بالله. ليش؟ بل لأن الرحمة انعطاء ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان لا يليق. صحيح لا يليق. نقول الرحمة بهذا المعنى من هي رحمة؟ رحمة المخلوق. لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير، هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي. ولو قال الله هذا ملك مهيب أن يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله. ثم نقول لهم العقل جل عليه. نمنع قولكم من العقل لا يجب، ونقول إن العقل جل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يشوف المطر ويدعى المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام يقول ما شاء الله نزل ذات مطر، يوضع الله الحمد لله، رحمة الله واسعة. مش عارف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. لماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، انه خص هذا، اجعل هذا سماء واجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار. لا، الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة. إذا فيه إرادة لله إلا عليها التخصيص. اسأل طالب علم وهو عام كيف تستدل العقل على الإرادة، على إرادة الله؟ ايش يقول؟ من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. لماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، اجعل هذا سماء واجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار. لا، الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة. إذا فيه إرادة لله إلا عليها التخصيص. اسأل طالب علم وهو عام كيف تستدل العقل على الإرادة، على إرادة الله؟ ايش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هكون هذا كله بإرادة الله، لكن ما يقول إن التخصيص هو اللي يدل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. راح نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلاهما دل عليها العقل، ولا شك في هذا. البسملة ذكرنا فيما سبق، أنها آية من القرآن، لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة. لكن تابها لابتداء السورة، كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور، وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم تردد هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة يبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول سورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد، على أن أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان سبحان هذا القول. إينا هو يسأل يقول نحن من الله أن صنعكم الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح في قوم به، يقول أن نصرح على قوم الكافرين لأن يهيئ الله لنا أسلح يقومهم بها أو يدمر أسلحهم، تدمير أسلحهم نصر لنا قلنا لا. إينا هل الآن أدبت من المصحف؟ إيه حفظ دارت يكون آية، لكن بس هذه آية بالاتفاقنا آية، لكن هل هي من سورة العبادة أو لا؟ الخلاف في العدد. نعم المناء انت الله
يقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأ بها السور. طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها والله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حجاج العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز وصفاء البلاغة العرب الغرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويرتبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقال نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان فيها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني والقيوم خبر ثالث. فقول الله عالم على الذات المقدسة، عالم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوف، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول، بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، وهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. فإله اسم لا النافع للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش رافض، وأما الإله فلا إله إلا الله، ولا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك لأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقول لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار. نعم، وهو ذكر باطل. وقول الحي أل هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يبدلها نقص في وجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، حياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم ومنفوقة بزوال، والوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو معقول من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب نستمر ولا نعرف يا رب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق
مصدقا
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى الثامن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها، لا هو ما قال لما جريدة بندر على أنه ليس له معنى في ذلك. طيب الدليل على أنه ليس له معنى، نعم صح، الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أنها مرفعة الرحمن؟ ذكر القرآن والتحدث عنه كان من أحسن من كلمة مركب، كان من طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله ما يوجد إله إلا الله؟ أحسن، نعم نقول لا ممكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب إذا ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم ولا تجمع الله إله آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشملان على اسم الله الأعظم، فلماذا أحمد؟ أحمد لا 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 عبد الله صح، الكمال الذاتي والفعل، فكر حي الكمال الذات والقيوم الكمال الفعلي، نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي سر العدد يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زواج. طيب القيوم على غيره، القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيام بنفسه يا خالد؟ إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه، قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل وغيره فيه آية صريحة في الموضوع. نعم صحيح، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو على وزن فيعول؟ وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم لا هذه الصيغة لأن أصله قائم، حولت إلى قيوم تحول فاعل إلى فيعول. نعم المبارك صح. طيب قال الله تعالى نسر جديد عن نزل عليك الكتاب بالحق، نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ويكون بالتدريج شيئا فشيئا. كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ في التدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللفظ المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لفظ محفوظ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وهو كتاب في الصحف التي